بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال كلامنا في كيفية دلالة أدوات العموم. تقدم أنه يوجد نظريتان ومسلكان في ذلك. المسلك الأول هو المسلك الذي ذهب إليه الشيخ النائيني رحمة الله تعالى عليه. الشيخ النائيني قال بأن دلالة أدوات العموم على مفادها يتوقف على إجراء الإطلاق في مدخولاتها. يعني أنت عندما تشاهد كلمة كل داخل على كلمة عالم في قوله أكرم كل عالم، لكي تستفيد من كل معنى واضح لابد أن تتمسك بالإطلاق في كلمة عالم، لابد أن تجري قرينة الحكمة في كلمة عالم لتثبت أن كلمة عالم، أن معنى عالم الموجود في قلب المتكلم لا يشتمل على قيد، وحينئذ يمكنك أن تفهم استيعاب هذه الكلمة لكل أفرادها، لكل أفراد العالم، وإن لم يكن عادلا، وإن لم يكن فلانيا، وإن لم يكن من المنطقة الفلانية أو الزمن الفلاني. إذن الشيخ النائيني رحمة الله عليه يشترط في تمامية دلالة أدوات العموم على معانيها، على الاستيعاب والعموم، يشترط أن نجري ونتمسك بالإطلاق في مدخول تلك الأدوات. وهذا مبني على أن الميرزا النائيني يعتقد أن أداة العموم موضوعة لاستيعاب ما يراد من مدخولها. هذه هي النظرية الأولى. النظرية الثانية والتي عليها صاحب الكفاية وعليها سيدنا المصنف، النظرية الثانية يقول أن أدوات العموم تدل على استيعاب تمام أفراد المدخول بلا حاجة إلى إجراء الإطلاق في ذلك المدخول، لا حاجة لأن نتمسك بقرينة الحكمة في ذلك المدخول. نفس هذا المقدار، نفس ذلك الذي تريد أن تجري فيه قرينة الحكمة يكفيك كل لإثباته، لا تحتاج إلى قرينة الحكمة والإطلاق. ماذا تريد أن تفعل بقرينة الحكمة؟ أنت تريد أن تثبت ببركة هذه القرينة عدم وجود قيد العادل مع العالم. هذا يكفيك في نفي هذا القيد وجود كلمة كل. كل تكفيك لنفي كل قيد محتمل، لأن كل تقول أن كلمة عالم مستوعبة لكل أفرادها. حينئذ إذا أخرجنا العالم الذي لا يشتمل على الوصف المحتمل، إذن هي غير مستوعبة لكل أفرادها. تلاحظون كيف؟ إذن كل لا تحتاج إلى إطلاق في المدخول، قرينة حكمة في المدخول لا تحتاج. والمستند لهذه النظرية، المستند لهذه النظرية هو أن كل موضوع لاستيعاب ما تصلح مدخولها للانطباق عليه. المصنف ابتداء يقول أن الاستظهار، أن الوجدان العرفي اللغوي هو لصالح أي نظرية؟ نظرية ثانية، أن كلمة كل موضوعة لاستيعاب كل ما يراد من مدخولها، وبالتالي لا نحتاج إلى إجراء الإطلاق، لا نحتاج إلى قرينة الحكمة في المدخول. فالصحيح هو نظرية الشيخ الآخوند رحمه الله. ثم بعد ذلك أراد أن يبرهن على خطأ نظرية الميرزا النائيني، فقد ذكر برهانان لإثبات خطأ تلك النظرية. البرهان الأول ما موجود في كلمات السيد الخوئي رحمه الله. السيد الخوئي يقول هذا لغو، المصنف هم أجاب عنه، لغو أن توضع وتستعمل أو تستعمل كلمة كل بعد. إذا طبقنا الإطلاق في المدخول لا معنى لكل، ماكو فائدة لوضع كل، وماكو فائدة لاستعمال كل. الغاية تحققت بالإطلاق في المدخول، بعد ليش جبنا كل؟ المصنف أجاب عنه فيما تقدم في الدرس الماضي، أجاب عن هذا البرهان بجواب جميل فيه نوع من الدقة. البرهان الثاني احنا وصلنا، هاي كلها مقدمة حتى نصير بالأجواء. البرهان الثاني على بطلان نظرية الميرزا النائيني، يقول هذا البرهان: معنى نظرية الميرزا. نظرية الميرزا تقول أن كل لكي يكون لها معنى ولكي يرد إلى ذهنك منها عند سماعها معنى واضح تام، لابد لك أن تجري الإطلاق في مدخولها، أن تعرف ما هو المراد من كلمة عالم. أكرم كل عالم. كل صحيح موضوع للاستيعاب، لكن ما هو المقدار المستوعب ببركتها؟ أنت لا تعرفه إلا إذا شخصت المراد من كلمة عالم. إذا عرفت المراد من كلمة عالم أمكن أن يتضح لك مقدار الاستيعاب الذي دلت عليه كلمة كل. إذن لابد أن تعرف المراد. كيف تعرف المراد؟ أن تجري الإطلاق. واحد من اثنين، مدخول الأداة لو ويا قيد لو ماكو قيد معه، إذا أكو قيد أنت تجري تتمسك بقاعدة احترازية القيود، تقول إذن كل تستوعب أفراد العالم العادل. إذا ماكو قيد حينئذ ببركة قرينة الحكمة تعرف المراد ما هو، المراد طبيعي العالم. إذن لكي يحصل في ذهنك صورة واضحة من كل، أنت تحتاج إلى قرينة الحكمة والإطلاق في كلمة العالم. عليكم السلام. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أنك بعد ما زلت في مرحلة المدلول التصوري والدلالة التصورية لكل، أنت تريد أن يحضر إلى ذهنك معنى معين وصورة معينة من كل. إذن أنت في مرحلة الدلالة التصورية، وأنت بعد ما زلت في هذه المرحلة نطلب منك أن تتمسك بقرينة الحكمة حتى تعرف المراد من كلمة عالم. إذن أنت في مرحلة الدلالة التصورية في كل، لابد أن تذهب وتلقي نظرة إلى مرحلة الدلالة التصديقية، لأن الإطلاق وقرينة الحكمة وين مكانها؟ دلالة تصديقية. الإطلاق ماذا يعني؟ خلو اسم الجنس عن القيد. الإطلاق ليس مدلولا تصوريا، على خلاف من بنى قبل المشهور قبل سلطان العلماء، كانوا يقولون أن اسم الجنس الخالي عن القيد موضوع للطبيعة مع خلوها عن القيد. لكن هذا قبل سلطان. أما المشهور من ذاك الزمن إلى يومنا هذا هو أن الإطلاق ليس جزءا ولا قيدا في المعنى الموضوع له. إذن الإطلاق وقرينة الإطلاق من أين يستفاد؟ من قرينة الحكمة، يعني في مرحلة الدلالة التصديقية، يعني بسبب ذكر هذه الكلمة اسم القيد من دون قيد معها أعرف أن مراد المتكلم مطلق، أعرف أن المراد الجدي للمتكلم لا يشتمل على القيد. هاي مرحلة الدلالة التصديقية. إذن إحنا ما زلنا بعد نريد أن نعرف، نريد أن تنتقش في أذهاننا صورة ذهنية من كلمة كل. ماذا قلنا؟ لابد أن نذهب، ونحن في مرحلة الدلالة التصورية، قلنا يتوقف معنى كل، دلالة كل على الاستيعاب تتوقف على إجراء الإطلاق في مدخولها، يعني أن الدلالة التصورية لكل تتوقف على الدلالة التصديقية للعالم. وشنو المشكلة؟ هنا عندنا مشكلة، فيه عندنا محدوة حس. عموما الجامع أصل الإشكال هذا، بعدين أجي المحذورين. أصل الإشكال لو قلنا بنظرية الميرزا أكو لازم باطل، هذا ندعيه نحن، اللازم الباطل أن الدلالة التصورية لكل والدلالة الاستعمالية لكل تتوقف على المدلول الجدي للعالم، على المراد الجدي من كلمة عالم. ما زلنا بعد في مرحلة فهم وانتقاش الصور بالنسبة إلى كلمة كل، ومع ذلك هذا الانتقاش وهاي الدلالة التصورية لكل تتوقف على الدلالة التصديقية للعالم، تتوقف على أن نفهم المراد الجدي من كلمة عالم. إذا فهمنا المراد الجدي من كلمة عالم في قلب المتكلم، حينئذ سوف تنتقش في أذهاننا صورة الاستيعاب، الاستيعاب لتمام أفراد المدخول المراد. ما هو المحذور في ذلك؟ لماذا يكون هذا لازما باطلا لأمرين، لنقطتين، لدليلين، لنكتتين؟ الدليل الأول أن هذا خلط لمرحلتي الدلالة التصورية والدلالة التصديقية للكلام الواحد والجملة الواحدة، هذا خلط بين المرحلتين. وما الضير في ذلك؟ كلا، هناك ضير، هناك مشكلة، وهو أنه يلزم منه تفكك الجملة الواحدة. ماذا يعني؟ ماذا يعني أن الدلالة التصورية، أو قل أن المدلول التصوري لكلمة كل يتوقف على المدلول التصديقي الجدي، المراد الجدي لكلمة العالم؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنك في مرحلة الدلالة التصورية بعض أجزاء هذه الجملة واضحة وبعض أجزاء هذه الجملة ليست واضح، هذا معنى كل واضح معنى وهو الاستيعاب، بينما عالم وهو المقدار المستوعب لهذا المفهوم غير واضح، ليس واضح، أو بالعكس، عفوا بالعكس تماما، أن في مرحلة الدلالة التصورية عالم واضح معناها، كل مو واضح معناها، هذا هو الصحيح. عالم واضح معناها، عالم يعني طبيعي العالم، الإنسان الذات التي ثبت لها العلم تصورا واضح، أما كل معناها مو واضح. كنا ننتظر إلى أن نطبق مقدمات الحكمة، قرينة الحكمة، وهاي في مرتبة بعدية، قد يجن كلهن من حيث الزمن واحد، لكن في مرحلة الدلالة التصورية كل بعدها مو واضح معناها. إذن بعض أجزاء هذه الجملة معناها واضحة تصورا وهي كلمة عالم،
وهي كلمة أكرم، وهي كلمة افعل، افعل والإكرام والعاين معناها واضح، ولكن كل في هذه المرحلة معناها مو واضح. فبعض أجزاء الكلام في مرحلة الدلالة التصورية معناها واضح، وبعض أجزاء الكلام معناها غير واضح. من هي الأجزاء المواضحة؟ كل معناها مواضح بعده في هذه المرحلة مو واضح، وإنما لابد أن تجي مرحلة الدلالة التصديقية، مرحلة الإرادة الجدية اللي نطبق بها مقدمات الحكمة حتى نعرف المراد الجدي من عالم، حينئذ أعرف معنى كلمتكم. تصور أن أعرف معناها تصور، هذا معناه انفكاك لهذه المعاني اللي كلها واضحة عندنا. ربط بعض المداليل التصورية بالمراد الجدي معناه تفكيك للجملة، هذا واحد، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني المصنف جابه كمؤيد، لكن هو دليل، يعني إذا واحد يراجع كلماته في أبحاث العليا شوف هذا دليل أساسا. في بعض الموارد مؤيد دليل بكيفك، في بعض الموارد لو لم نتمكن من إجراء الإطلاق، لو لم نتمكن من إجراء مقدمات الحكمة حينئذ عندنا هذه موارد، لو ما عندنا بل أن يكون إحنا الإطلاق يتوقف على ظهور حالة في أنه في مقام بيان تمام مراده. فإذا كان الإنسان يشاق هازل، إذن ليس له ظهور حال في أنه يبين واقعا، جاد، هو جاد في مقام بيان مراده، لا ليس له هكذا ظهور حال، كون هازل يعني مو جاد. فإذا كان هازلا إذن ليس بجاد، وعليه مقدمات الحكمة غير موجودة، إذن الإطلاق غير موجود. إذا لم يكن هناك إطلاق، المفروض بناء على نظرية الميرزا رحمه الله العموم معنى كلمة كل واضحة لو لا؟ واضح لو لا؟ المعنى واضح؟ واضح، ما يجي إلى ذهنك استيعاب لمعنى معين، ما تدري، أكو استيعاب لكن ما هو المقدار المستوعب؟ ما تدري. المقدار المستوعب يتوقف على معرفة المراد في العالم، وانت المراد في عالم مو واضح عنده باعتبار الهزل، الهزل يمنع عن وجود الإطلاق، ليس بجاد، إذن لا إطلاق، لا إرادة جدية في المقام، إذن المراد غير واضح، وبالتالي لا يمكن أن يكون معنى كل واضح في مرحلة الدلالة التصورية. خب شنو المحذور في ذلك؟ المحذور هذا خلافه ما عليه الوجدان. كل إحنا نعرف العموم ونعرف المعنى ونعرف معنى كل، تنتقش في أذهاننا صورة معينة واضحة عند سماع كلمة كل من هذا الإنسان الهازل. هذا دليل أو شاهد على أن كلمة، على أن المدلول التصوري لكلمة كل غير مرتبط بالمدلول التصديقي للعالم، يعني لا يتوقف على إجراء الإطلاق اللي هو في مرحلة المدلول التصديقي. هذا برهان المصنف قدس سره الشريف. البرهان الأول كان مالت السيد الخوئي رحمة الله عليه، هذا البرهان الثاني هو مالت السيد المصنف في المنع عن نظرية الميرزا رحمه الله. إذا ماكو سؤال أطلقه. قال قدس سره البرهان الثاني: إن قرينة الحكمة ناظرة كما تقدم في بحث الإطلاق إلى المدلول التصديقي الجدي، فهي تعين المراد التصديقي. قرينة الحكمة هاي المقدمة الأولى في النقطة الأولى اللي نحتاجها، قرينة الحكمة وين مكانها؟ المدلول التصديقي، الإرادة التصديقية الثانية. قرينة الحكمة ناظرة إلى المدلول التصديقي الجدي. هذا وين تقدم في باب في بحث الإطلاق بالتنبيه الأول ذكره المصنف. نعم لو كنا نقول كما قاله المتقدمون من أن الإطلاق قيد في المعنى الموضوع له لكان محل الإطلاق محل الاستيعاب الإطلاقي لكان وين؟ في المدلول التصوري. قرينة الحكمة ناظرة إلى المدلول التصديقي الجدي، فهي تعين إذا ناظرة معناه فهي تعين المراد التصديقي ولا تساهم في تكوين المدلول التصوري. ما لها علاقة بالصورة المنتقشة في أذهاننا لكلمة العالم، ما لها علاقة بالمراد الاستعمالي لكلمة العالم. خب هذه النقطة الأولى. وأداة العموم بينما أداة العموم هذه نقطة ثانية، بينما أداة العموم تدخل وأداة العموم تدخل في تكوين المدلول التصوري للكلام. أداة العموم وين شغلها أساسا؟ منين يبدأ عملها؟ هذا مقصود المصنف. منين يبدأ عملها؟ في مرحلة التصور. الصورة التي تنتقش في ذهنك، هذه تنتقش في ذهنك ببركة كل أجزاء الكلام، واحد من أجزاء الكلام كل، فإذا كل تحدد الصورة الذهنية التي تأتي إلى ذهنك. وأداة العموم تدخل في تكوين المدلول التصوري للكلام، يعني معنى الاستيعاب الذي يأتي إلى ذهنك يأتي من خلال كل. فلو قيل وعليه، فلو قيل بأنها يعني أداة العموم موضوعة لاستيعاب المراد من المدخول كما عليهما الميرزا رحمه الله، استيعاب المراد من المدخول، هذا المراد من المدخول الذي تعينه قرينة الحكمة، المراد من المدخول يعني وهو المراد التصديق وهو المدلول التصديقي. لو قيل بذلك كان معنى ذلك ربط المدلول التصوري للأداة بالمدلول التصديقي لقرينة الحكمة. هذه النتيجة التي نصل إليها من خلال ما ذكره السيد الخوي. الأداة شغلها يبدأ في مرحلة الدلالة التصورية، والإطلاق شغله يكون بقرينة الحكمة يعني دلالة تصديقية. فربطنا المدلول التصوري لكل يعني الصورة الذهنية التي تنتقش في الذهن عند سماع كلمة كل بالمدلول التصديقي بالمدلول الجدي بظهور الحال ببركة قرينة ومقدمات الحكمة. خب هذا شنو المشكلة بي؟ بمشكلتين، وهذا واضح البطلان لسيدنا لأمرين لنقطتين لنقطة واحدة ومؤيدها. المهم النقطة الأولى، لأن المدلول التصوري لكل جزء من الكلام إنما يرتبط بما يساويه من مدلول الأجزاء الأخرى، فالمدلول التصوري للجزء الأول يرتبط بالمدلول التصوري للجزء الثاني، والمدلول التصوري للجزء الثاني يرتبط بالمدلول التصوري للجزء الأول. نعم المدلول التصديقي الجدي للجزء الأول يرتبط بالمدلول التصديقي الجدي في الجزء الثاني، وكذلك المدلول التصديقي الجدي في الجزء الثاني يرتبط بالمدلول التصديقي الجدي في الجزء الأول. أجزاء الكلام مرتبطة ببعضها في تلك المرحلة، لأن المدلول التصوري لكل جزء من الكلام إنما يرتبط بما يساويه من مدلول الأجزاء الأخرى، يعني من المدلول التصوري للأجزاء الأخرى، أي بمدلولاتها تلك الأجزاء بمدلولاتها التصورية. لا يحق لنا أن نربط بعض الأجزاء ببعض مع اختلاف المرحلة، لا يحق لنا ذلك، لا يحق لنا أن نربط المدلول التصوري أو الاستعمالي لكل بالمدلول التصديقي للعالم، لأن هذا يعني تفكيك الجملة وعدم وضوح معنى واضح شفاف لها في مرحلة المدلول التصوري. هذا يعني تفكك الجملة وعدم ترابط مفردات هذه الجملة في مرحلة المدلول التصوري. وهذا خب واضح البطلان، هذا واضح البطلان، لأن هذه الجملة بكل مفاداتها أمر واضح في مرحلة الدلالة التصورية. أنت الآن لما تسمع أكرم كل عالم، الصور الذهنية التي انتقشت في ذهنك من هذه الجملة صور واضحة، صورة واضحة ما بيها توقف، ما بيها تعلق على شيء آخر. حتى إذا سمعتها من آلة، حتى إذا سمعتها من مجنون، حينئذ تنتقش في ذهنك صورة واضحة ولا تتوقف على حالتي، على وجود مدلول تصديقي ومراد جدي في قلب المتكلم. هذه هي النقطة الأولى. ولا شك، هاي نقطة ثانية، دليل ثاني نقدر نسويه مؤيد، وقال وهذا واضح البطلان لأن تلك دليل، ذاك دليل أول أن كل جزء من الكلام يرتبط بما يساوي. هذا ولا شك، هذا دليل ثاني. ولا شك في أن للأداة مدلولا تصوريا محفوظا، يا أداة كل أداة العموم، لها مدلول تصوري محفوظ يبقى قائم حتى لو خلى الكلام الذي وردت فيه الأداة من المدلول التصديقي نهائيا، كما في المجنون، كما في الآلة، كما في الهزل، كما في حالات الأزل الهزل. أما بناء على نظرية الميرزا رحمه الله، المدلول التصوري إذا ربطنا بالمراد الجدي للمتكلم، حينئذ ينبغي أن لا يكون هناك مدلول تصوري واضح لكل. أنت تعرف أكو استيعاب، لكن استيعاب لأي شيء؟ استيعاب لأي شيء ما تدري، لأن المراد الجدي ما موجود عنده، كما في حالات الهزل. فكيف يناط مدلولها الوضعي إذن بالمدلول التصديقي؟ إذن نتيجة البرهان الثاني، خلاصة البرهان الثاني، أن الميرزا ربط المدلول التصوري للأداة، لأداة العموم، بالمدلول التصديقي لمدخولها، وهذا واضح البطلان إذ يرد عليه، إذ يمكن أن نستدل لبطلانه بأمرين، ذكرت الأمرين. هذا أمران، تقدر تقول أمر وله مؤيد، دليلا نقطتين. على كل حال، انتهينا من كيفية دلالة أدوات العموم. العنوان الجديد يوجد لدينا عموم بلحاظ الأجزاء وعموم بلحاظ الأفراد. بعض الجمل تأتي فيها أداة العموم كل، مثلا أكرم كل عالم. ماذا تفهم من كل؟ عموم أفرادي. كم أكو فرد لمدخولها وهو العالم؟ كم فرد يوجد؟ الحكم المذكور قبلها سوف يسري ويتكثر بعدد أفراد مدخولها. شقد أكو عالم؟ لكل واحد من عالم من العلماء، لكل واحد من العلماء من أفراد العالم، هناك وجوب إكرام. هذا عموم أفرادي. وتارة تأتي كل ويستفاد منها عموم آخر. أكرم ما ترهم بها هذه العموم الأجزائي. اقرأ، مثال المصنف، اقرأ كل كتاب عموم أفراد. كل كتاب يقع تحت يدك أن تقرأه، اقرأ كل الكتاب، اقرأ كل الكتاب، هذا عموم أجزائي وعموم أفراد. اقرأ كل الكتاب عموم أجزائي مو أفرادي. أنت بوجدانك تجد أن المقصود هنا أن هناك كتاب واحد معين، والمتكلم يريدك أن تقرأ الكتاب كله، لا تقرأ فصلا دون آخر. اقرأ كل الكتاب يعني يطلب منك استيعاب الأجزاء كلها في مقام القراءة والمطالعة. هذا ما نجده بالوجدان. إذن كل في بعض الأحيان تستعمل وبالوجدان نشعر أن المقصود بها العموم الأفراد، وتارة تستعمل وبالوجدان نشعر أن المقصود نفهم أن المقصود منها العموم الأجزائي. حينئذ يقع التساؤل، لماذا دلت في الجملة الأولى على العموم الأفرادي وفي الجملة الثانية على العموم الأجزائي؟ لماذا؟ هل هناك سر؟ هل هناك سر في الموضوع؟ أو أن نقول أن الواضع وضعها كيف؟ إذا دخلت كل على النكرة فهي موضوعة للعموم الأفراد، وإذا دخلت على المعرفة فهي موضوعة للعموم الأجزاء، هكذا؟ أو أن هناك سر في الموضوع، ما هو الدليل؟ ما هو التعليل؟ ما هي النكتة؟ المصنف يقول أنقل لكم رأي المحقق العراقي في الموضوع. المحقق العراقي يقول لو كانت كل لو تركت وشأنها لو تركت وحالها فإنها تدل على العموم الأفراد، وإنما تدل على العموم الأجزاء لقرينة معينة، لنكتة معينة. ما هي هذه النكتة؟ هي وجود هذه الألف واللام عندما قال اقرأ كل الكتاب. أولا هذه الألف واللام الأصل فيها، الأصل في وضعها في اللغة أنها لام العهد، يعني كتاب محدد معين. أكو كتاب معهود بيني وبينك، أكو كتاب معين بيني وبينك، معهود بيني وبينك. أنا أتحدث عن كتاب معهود بيني وبينك، هذا هو الذي أطلب منك قراءة كله. هذا واحد. اثنين، العهد يعني التشخص والجزئية، كتاب معهود يعني معين مشخص خاص خارجا. هذا الكتاب المشخص أطلب منك قراءة كله. النقطة الثالثة، التشخص يتنافى مع الأفراد والعموم الأفراد. الشخص الجزء الواحد المعين ما إلى أفراد حتى يكون أكو استيعاب لتلك الأفراد. اقرأ كل الكتاب، الكتاب هنا لما كان معهودا فهو متشخص، إذن ليس له أفراد متعددة، إذن كل لا يمكن أن تكون بلحاظ الأفراد، عمومها مو أفرادي. إذن كيف نفسر هذا العموم؟ لا محيص، ما عندنا مهر. نحن مجبرين على تفسيرها بالعموم الأجزائي. شلون؟ أي بالي، يعني اقرأ كتاب الوسائل، اقرأ كتاب الوسائل، هذا أصلا شخصا من البداية. اقرأ كل مجيب كتاب الوسائل، اقرأ كل كتاب الوسائل، هذا شنو؟ عموم شنو؟ أجزائي أيضا، مو عموم أفرادي، هذا عموم أجزائي، لأن هنا أيضا شخص لنا. بعد نعرف من خلال بيان المحقق العراقي أنه إذا كان الحديث عن شخص معين وذات محددة فالعموم أجزائي.
يعني إذا فهمنا بأنه الجزء الأول والثاني والثالث إلى الثلاثين هاي أجزاء،
نعم،
ماذا نفهم احتراز الجزء الواحد؟
مو هذا المدار. المدار أن ما يتحدث، أن المدخول الذي يتحدث عنه المتكلم هل هو شخص معدد ذات معينة، لو هو أمر قابل لوجود الأفراد المتعددة. إحنا ندري بلا كلام، تماما نعلم وكلنا يعلم أن أدوات العموم موضوعة للاستيعاب، تماما هذا كلنا نعرفه. المحقق العراقي يقول بالأصل موضوعة لاستيعاب الأفراد. في أي مثال تجيبه؟ ابتداء أريد أقول لك تصدر كلمة مني أقول استيعاب الأفراد، أصلا الواضع ناظر إلى استيعاب الأفراد والتكثر بلحاظ الأفراد، إلا في حالة لا يوجد أفراد للمدخول، حينئذ نضطر إلى أن نفسر الاستيعاب ونوجهه باتجاه آخر، ما العلاقة بالأفراد؟ يعني أفراد ما أكو، كيف؟ نقول أجزاء، نقول أجزاء، نظف كل دار هكذا، أو نظف كل الدار. خب الدار يعني معهودة، يعني واحدة معينة، معينة يعني ما لها أفراد. إذن ما هو المقصود بالاستيعاب في المقام؟ استيعاب الأفراد، لا استيعاب الأجزاء. المصنف طبعا عنده كلام ويا المحقق العراقي رحمة الله عليه، عنده إشكالات عن المحقق لكنه لم يذكرها في المقام. قال: العموم بلحاظ الأجزاء والأفراد. يلاحظ أن كلمة كل مثلا ترد على النكرة فتدل على العموم والاستيعاب لأفراد هذه النكرة. أكرم كل، اقرأ كل كتاب بلحاظ الأفراد، يعني أن وجوب القراءة تنصب على ما يوجد من أفراد للكتاب خارجه، فوجوبات متعددة بعدد أفراد الكتاب. وترد كل على المعرفة الكتاب فتدل على العموم والاستيعاب أيضا، لكنه استيعاب لأجزاء مدلول تلك المعرفة. لأجزاء مدلول يعني لأجزاء الصورة الذهنية المعنى الذي تدل عليها تلك المعرفة. المعرفة إذا كانت الكتاب، هاي الصورة الذهنية لها أجزاء، فإن كل تدل على استيعاب أجزائها. استيعاب أجزاء مدلول يعني معنى تلك المعرفة، أجزاء مدلول الكتاب لا لأفرادها، لا لأفراد المعرفة. ومن هنا اختلف قولنا اقرأ كل كتاب عن قولنا اقرأ كل الكتاب. وعلى هذا الأساس يطرح السؤال التالي: هل أن لأداة العموم وضعين لنحوين من الاستيعاب؟ فإذا دخلت أداة العموم على النكرة فهي تدل على موضوع لاستيعاب أفرادها، وإذا دخلت على المعرفة فهي موضوع لاستيعاب أجزائها، هكذا لنحوين من الاستيعاب. هل أن لأداة العموم وضعين لنحوين من الاستيعاب؟ إذا تقولون لا إذن، وإلا إن لم تكن موضوعة كيف فهم منها في الحالة الأولى عندما دخلت على النكرة استيعاب الأفراد، وفي الحالة الثانية فهم منها استيعاب الأجزاء؟ كي وقد أجاب المحقق العراقي رحمه الله على هذا السؤال بأن كل قاعدتها العامة ما هي؟ تدل على استيعاب مدخولها للأفراد. إذن الأصل هو العموم الأفرادي. إذا صار عندك شك هم قول الأصل والقاعدة هي العموم الأفرادي، ولكن صرف ذلك، ولكن اتجاه يعني تحويل الاستيعاب، ولكن اتجاه الاستيعاب نحو الأجزاء، تحول الاستيعاب من استيعاب الأفراد إلى استيعاب الأجزاء في حالة كون المدخول معرفا باللام، اتجاه من أجل خبر، لكن هذا الاتجاه يعني صيرورة الاستيعاب أجزائي من أجل أن الأصل، نقطة الأولى أن الأصل في اللام أن يكون العهد، استعملت لام، واللام بطبعها أنها وضعت للعهد للتعيين، هذا واحد. اثنين، والعهد يعني تشخيص الكتاب في المثال المتقدم، كتاب معين محدد شخصي جزئي. ومع التشخيص، ثلاثة، ومع التشخيص لا يمكن الاستيعاب للأفراد. أصلا تشخص وتعين الكتاب يتنافى مع استيعابه الأفراد، ما إلى أفراد متعددة، شخص معين، فيكون هذا قرينة، كون المدخول مشخصا لا أفراد له، يكون هذا قرينة عامة على اتجاه الاستيعاب نحو الأجزاء. كلما كان المدخول معرفا بالله أصلا نطلع بقاعدة بعد، وين ما كان المدخول مشخص هاي قاعدتنا، قاعدة العراقية هذه، كلما كان المدخول مشخصا لا أفراد له حينئذ العموم أجزائي، وإلا مع عدم وجود قرينة في العموم أفرادي.
يعني يقول الاستيعاب مو يم الأداة كل، يم المعرف هو اللي يطهر نفسه، يم المدخول يعني الاختلاف مو
بالوضعين للذات. بلي هي أحسنتم أحسنتم، هي موضوعة وضعا واحدا للاستيعاب فقط،
مشكلة بالمدخول.
زين، الاستيعاب الأصل فيه استيعاب الأفراد، في بعض الموارد المدخول لا يصلح لاستيعاب الأفراد إذ لا أفراد له، نقول إذن استيعاب أجزاء، والحمد لله رب العالمين.